إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أذكر نفسي وإياكم مع يعني هذا الشهر الكريم، أن هذا الشهر شهر عظيم يغفر عنه كثير من الناس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي وأحمد، قال: شهر شعبان شهر يغفر عنه كثير من الناس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم شهر شعبان، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان يصوم شعبان كله، وهذا على الأغلب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. ومن السنة الإكثار من الطاعات والنوافل في هذا الشهر الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة بأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نبدأ إن شاء الله اليوم في الكلام على نواقض الإيمان، وقد انتهينا الأسبوع الماضي من أنواع الكفر، والكلام عن كفر النوع وكفر العين والفرق بينهما. قبل أن أبدأ في نواقض الإيمان، ما الفرق بين كفر النوع وكفر العين؟ نعم،
هذا العمل عمله،
نعم،
ولكن
فعله ليس الفاسد حتى تقام عليه الوجه. طيب، ما الذي يجعلنا نفرق هذا التفريق؟ وما الذي يجبرنا على أن نقول أن هناك كفر نوع وكفر عين، مع أن النصوص التي تدل على الكفر عامة؟ إيش اللي يجعلنا نفرق؟ الكلام عن فرق النوع والعين، أن في قرائن محتفة أجبرتنا أن نحن نفرق بين النوع والعين. نقول أتى بقول كفر، فعل فعل كفر، لكن هو ممكن أن يكون إيش؟ ممكن يكون جاهل، فلا نحكم عليه بالكفر. نقول هو أتى بكفر لكن ليس بكافر، لكن هو أتى بفعل كفري. طيب، أيضا اللي هي الموانع. طيب، الدليل على كده إيه؟ من زنى ما حده؟ إن كان محصنا في الرجل، وإن كان، طيب، امرأة أما زنت بدرهمين مع مرعوش، ثم ظهرت أمام الناس وتقول زنيت بدرهمين، وبلغ ذلك عمر، إذا الحد بلغ الحاكم، هل فيه توبة؟ لابد أن يقام على الحد. أول من أخذ عثمان قال: أرأيت المرأة؟ قالت: زنيت بدرهمين، تستهل وتستبشر بهذا الزنا. فقال عثمان: والله ما أرى الحد إلا على من علم، واستهلالها يدل على عدم علمها. فتركها عمر ولم يحدها الحد. ليش؟ لوجود المانع، اللي هو إيش؟ الجهل، لوجود المانع. كذلك قدامة بن مذعون، دي أيضا من الموانع. قدامة بن مذعون أمام البشر يأتي بدلو الخمر ويشرب، فإذا تكلموا معه قال: حلال، ليس بحرام. قالوا: أين دليله؟ قال: قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فتأول بهذا التأويل على شرب الخمر، ولذلك عمر بن الخطاب ما استطاع أن يجلده، مع أنه أتاه أتى بالحد، لكن ما جلده عمر بن الخطاب لوجود التأويل الذي يعذر به، أيوة، الفهم الخاطئ، بس يكون تأويل سائغ، يعني مفهوم. الذي أجبرنا على أن نقول الفعل يمكن أن يكون كفر، ممكن يكون كبيرة، ممكن يقام عليه الحد، لكن الفاعل نفسه حتى أطبق عليه الحد، حتى أقول أنه هو كافر، لابد أن تتوفر شروط وتنتفي موانع، كفاء الصحابة رضوان الله عليهم بعدم الحد على من جاهل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل أحد حتى يعلم يقينا أنه قد أحسن، قد بلغته الحج. وذلك صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل حتى تبلغ الحج له. والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نبدأ اليوم إن شاء الله في نواقض الإيمان، وأقول: الإيمان قول وعمل،
قول اللسان وقول القلب والعمل عمل الجوارح وعمل القلب. هناك نواقض إذا أتى بها الإنسان هدم إيمانه. نبدأ أولا بالنواقض القولية، وأنا وزعت أمر النواقض على الأركان: حق لله، حق لدين الله، حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حق لكتاب الله، حق للمغيبات الملائكة، الجن، البعث، القبر. كل هذه حقوق نتكلم عنها، كيف يخرج المرء بقوله من الملة إذا نقض إيمانه في جزئية من هذه الجزئيات. أولا نواقض في حق الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة ولغاية سامية، ألا وهي عبادته جل وعلا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولن يبلغ أحد في عبادة الله المبلغ الذي ينجيه حتى يكمل غاية الذل مع غاية الحب. غاية الذل أي غاية التبجيل والتعظيم لله جل وعلا، وعمل القلب المقر فيه هو أمر التبجيل والتعظيم لله جل وعلا. أي قول يخالف هذا التعظيم والتبجيل فهو كفر. أقول أول الأقوال التي نستدل بها على كفر قائلها، ألا وهو القول بقدم العالم. انتبهوا جيدا، القول بقدم العالم هذا قاله الفلاسفة أرسطو، أفلاطون، ابن سينا، هؤلاء أوباش الناس، زبلات أذهان الناس، يقولون بقدم العالم أو تسلسل العالم. معنى قدم العالم أنهم يقولون أن الله جل وعلا علة تامة، والخلق يعني هم يقولون العلة الفعالة، والخلق معلول بالنسبة للعلم للعلة، ملازم للعلة، العلة تولد منها معلول هو الخلق، فالخلق ملازم لله جل وعلا أزلا وأبدا. مفهومة هذه؟ أنا عارف أنها مش مفهوم، ما هي سفسطة، ما هي دي الفلسفة اللي هي سفسطة حق، وده اللي اتكلم بها ابن عربي وابن سينا كما سنبين. هم يقولون الله ما يتكلموا عنه ويسمونه الله، يقولون العلة الفعالة، هذه العلة الفعالة تولد منها، ده كلام قريب من الاتحاد والحلول، تولد منها الخلق. يبقى أول حاجة ما خلقش، لا ده تلازم، العلة موجودة لازم المعلول يكون معاها، لازم تلازم. الخلق اللي هو الكون، سماوات، أراضين، بحار، أشجار، خلق، بشر، كل ذلك ملازم للعلة الفعالة اللي هو ملازم لمن؟ لله. حاشا لله هذا الكلام، مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. هم يقول لا، الله معه إيش؟ الخلق، لأن الخلق مع الله ترابط وثيق للعلة والمعلول. فهمت؟ قريبة كده؟ قريبة؟ خلاص. طيب يبقى معنى كده ان هم لغوا امر الربوبية، هذا ناقض من نواقض الايمان، كفر. طيب هل في ادلة على اثبات ان هذا كفر؟ نعم، اولا تعطيل الله جل وعلا، عطلوا اهم نوع من انواع التوحيد، وهو من اهم انواع التوحيد، وهو توحيد توحيد الربوبية، لانهم ايش؟ عطلوا صفة الخلق. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام. فصفة الخلق صفة لازمة لله جل وعلا، فقد عطلوها. معنى كده ان هم يقولوا ان العلة دي او المعلول او الكون متولد من هذه العلة ما خلقها، يبقى عطلوا اول صفة وهي صفة الخلق، وعطلوا نوع الربوبية. وانت لابد ان تعتقد جازما ان الذي رزقك هو الله، الذي خلقك من عدم هو الله، والذي يميتك هو الله جل وعلا، يعني الخلق كله من الله جل وعلا. الثاني الذي يدل على كفر قولهم انهم انتقصوا من حق الله جل وعلا ومن قدر الله جل وعلا والأصل التعظيم والتبجيل. قالوا الخلق كله متولد من العلة الفعال، متولد من إيش؟ من الله. كأن استغفر الله، يعني الذي أقول والله أنا أدوخ من هذا الكلام لكن لابد أبين لكم، يعني كأن الكون متولد من الذي خلق، يعني الأم وابنها. قيسوا بقى أنتم، أنا مش قادر أصرح، يعني كالأم وابنها، فنسبوا لله إيش؟ الكون كله. لا، النصارى نسبوا الولد واليهود نسبوا الولد، خلاص، ودول نسبوا كل الكون، ابن سينا وابن عربي كهؤلاء، كل الكون لله جل وعلا. ماشي، فخرقوا له بنين وبنات بغير علم. والله جل وعلا يقول: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وهم يقولون لا، لتولد منه كل الخلق وكل الكون. مفهوم هذه؟ هذا ناقض ثاني من نواقض الإيمان، أنهم كذبوا صريح القرآن بأحدية الله جل وعلا ونسبوا له الولد، وهذا من أعظم المسبة والشتم لله جل وعلا. مفهوم هذه أم لا؟ طيب، هذا أيضا من النواقض. الثالث أنهم عطلوا الإلهية. إذا قالوا أن الكون هذا المتولد من الله من الله جل وعلا حاشا لله، يعبدون أنفسهم ولا يعبدون الله جل وعلا. يبقى أول ناقد من النواقد القول بقدم العالم وهو التسلسل. ممكن اللي بيستمع هذا الكلام يقول ده خلاص أرسطو وأفلاطون انتهوا، في هذا العصر من تكلم بهذا الكلام؟ لكن بتدقيق النظر ستعلم من الذي تكلم بهذا الكلام. أحد يعرف؟ أحسنت، هذا هو. لأن عبد الصبور شاهين إيش يقول؟ يقول لا هذا مش أول البشر، ده في خلق قبل، وكان بالقرآن معنى كده يقول بإيش؟ بالتسلسل. فده يدل على القدم أو قدم العالم باللزوم، كلام عن قدم العالم باللزوم. وما أرى أحد نظر هذه النظرة الصحيحة لكلام عبد الصبور شاهين. والرجل بهذا القول قول كفر، لكن احنا ما نقول نحن نكفره طبعا، كما قلنا قلنا ان كل هذه كفر عين ولا كفر نوع؟ كفر نوع. فالقول من عبد الصبور شاهين بامر ان ادم ليس بابو البشر، لا، هذا كلام يعني يدل على التسلسل وقدم العالم، وهذا كفر والعياذ بالله. الثاني او الناقد الثاني قولهم بوحدة الوجود او الاتحاد والحلول، وده متفرع عن القول الاول. يعني القول بالتسلسل وقدم العالم متفرع عنه القول بالاتحاد والحلول. وهذا القول طبعا أتى به ابن سينا وابن عربي النكر هذا وغلاة الصوفية. قال البسطامي هذا البسطامي من غلاتهم كان يقول ما في الجبة إلا الله، يعني ما في هذا القميص الذي أرتديه إلا الله، عليه من الله ما يستحق، أهلكه الله وأهلك أقواله، يعني قبحه الله من قائل. فهو بذلك ينبئ للناس ويبين للناس أن من الذي تقول عنه في الإلهية؟ هو يقول ما في الجبة إلا الله. وأتى بالرجل المتقن الدقيق في العلم الذي بلغ من العلم مبلغه، الذي ارتقى رقي، لا أحد يمكن أن يرتقي هذا الرقي إلا وتقصف رقبته. هذا رجل ابن عربي النكر هذا من علمه ودقة علمه وتبحره في الجهل يقول العارف، يعني دقيق العلم، العارف من رأى الله في كل شيء، بل العارف من رأى الله عين كل شيء. مفهوم هذا الكلام ولا مش مفهوم؟ يعني يقول العارف دقيق المعرفة والعلم من رأى الله في كل شيء، بل يرى أن الله هو عين كل شيء. هذا كفر، يعني تنغيص في القلب، يعتصر القلب ألما مما يقال. نعم، يقول العارف من يرى الله في كل شيء على الحلول، استغفر الله، على الحلول. أما يقول بقى من يرى الله عين كل شيء الاتحاد، ما أنا مش عايزين نفهم عشان ما نخشش في المتاهات الهبلة اللي هم فيها هذه والعياذ بالله. هذا سفه ويعني كفر مبين. عامة هذا الناقد الثاني. الناقد الثاني القول بالاتحاد والحلول أيضا ناقد من نواقد الإيمان القولي، وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة، لأن الله جل وعلا بيّن أحدياته وبيّن أن الله جل وعلا هناك فارق بين الخالق والمخلوق، صح ولا لا؟ ولازم قولهم أن الإنسان لا يعبد الله بل يعبد نفسه أو يعبد غيره أو يعبد ابن سينا أو ابن عربي أو ابن فارض، هؤلاء الكفرة الفجرة. مفهوم هذا؟ الناقد الثالث أيضا في حق الله جل وعلا وهو سب الله. يعني أنا أستغفر الله جل وعلا ويعني أتراجع كثيرا، ما أدري كيف حتلفظ بالأقوال الآتية، لكن هي تبيينا وأبرأ إلى الله من القائلين، وأستغفر الله على هذا القول. سب الله جل وعلا من أشد النواقد للإيمان، فمن تجرأ على سب الله جل وعلا فقد كفر. وعبادة الله قلنا أنها تتوقف على التعظيم وعلى تبجيل الله، ومسبة الله تنقيص من حق الله. سب الله له صور كثيرة، الأولى إنكاره كما فعلت روسيا الشيوعيون هؤلاء والصين وغيرها، والثاني نسب الولد لله جل وعلا، فهذا من أشد الشتم. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي يشتمني ابن آدم يقول إيش؟ له ولد، حاشا الله ذلك. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن. وقالت اليهود عزير نسبوه إلى الله جل وعلا، وقالت النصارى المسيح نسبوه إلى الله جل وعلا. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. كذلك من سب الله جل وعلا أن يقولوا كما قالت اليهود مثلا أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ست أيام، في ستة أيام، ثم بعد ذلك تعب، فلما تعب ارتاح يوم السبت. هذا فيه مسبة لله؟ ما هي؟ تعب، أحسن، اتهموه بالنقص والعياذ بالله بأنه تعب، والتعب نقص. والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب ولا أيام. الثاني قالوا الله جل وعلا بعدما خلق الخلق فراء أولاد آدم يعيزون في الأرض فسادا بكى ثم أرمت، حاشا لله ذلك، كأنه لم يعلم بما يحدث من بني آدم، قاتلهم الله من قوم خنازير أولاد خنازير والعياذ بالله. فاتهم الله جل وعلا بهذا، قالوا بعدما رأى من أولاد آدم يعيثون في الأرض به فسادا بكى فأرمد، وهذا أيضا نقص ومسبة في الله جل وعلا. أيضا من أنواع المسبة في الله جل وعلا أن تذكر الله وأنت على معصية الله، هذه نوع مسبة لله جل وعلا، وهذا أيضا ناقض من نواقض الإيمان. مثل ذلك الإمام النووي في روضة الطالبين، قال من أخذ كأسا من الخمر وجاء يشربها فقال بسم الله فقد كفر، لأنه وضع اسم الله في غير موضعه والعياذ بالله. نهيك بقى على بحار الأفلام والتمثيلات اللي بتحدث، هذه الرجل داخل يفعل الفاحشة وهو داخل يفعل الفاحشة يقول عيني يا رب، أو يقول بسم الله يا رب أوينا والعياذ بالله. كل هذا ذكر لله جل وعلا واسم لله جل وعلا في المعصية، فهذا ناقض من نواقض الإيمان، لأن لازمه الاستخفاف والاستهزاء بالله الكريم. كذلك بعض الهالكين لعل بعضكم سيعرفه، كان يطوف بالكعبة وبعد ما يطوف بالكعبة يقول جل من لا يسهو على ما يزعمون، يستخف بجلالة الله جل وعلا، فيقول جل من لا يسهو على ما يزعمون، يعني استخفافا واستهزاء بصفة من صفات الله جل وعلا أنه لا يضل ولا ينسى ولا عذب الله، أهلكه الله وأراحنا الله منه بفضل منه ونعمة. الأدلة على أن سب الله جل وعلا ناقض من نواقض الإيمان في الكتاب كثيرة وفي السنة كثيرة، نأخذ منها أولا، قال الله تعالى أولا أن السب إذاء لله جل وعلا، والله جل وعلا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يبقى في الدنيا ملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا. ممكن لناظر يقول طيب في الآخرة ممكن يغفر له، فقال وفي الآخرة تأكيدا هو مطرود أيضا من رحمة الله في الآخرة، لأن مسبة الله من أعظم الكفر، وأعد له عذابا مهينا مقيما يهان فيه. الثاني أنه فقد أهم شرط في الإيمان من أعمال القلوب، وهو تبجيل الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا وجلالة قدر الله جل وعلا، والله يقول وما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما وإجلالا وتبجيلا. وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، فبمقدار الله وبجلالة الله جل وعلا في قلبك يظهر إيمانك على ذلك، والمسبة ضياع لهذا التبجيل وهذا التعظيم والعياذ بالله. الثالث أن الله جل وعلا كفر من استهزأ بسم الله جل وعلا أو استهزأ بالله جل وعلا، والسب أشد من الاستهزاء. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، فالسب أقوى من الاستهزاء، فيكون ده من باب قياس العلة، يعني نقيس على الاستهزاء السب. لا مش كده، أنا مش مستمع، أنا يوم الاثنين شرحنا القياس هذا صحيح، قياس العلة قياس ايه؟ قياس الأولى. طب واحد يديني مثال على قياس الأولى. أحسن، يبقى من باب أولى إن كان الاستهزاء كفر، فمن باب أولى السب يكون كفرا، فهم هذا ولا لا؟ كذلك إجماع الأمة، أجمعت الأمة على من سب الله جل وعلا أو سب مقدسات الله، كمن سب الكعبة أو سب بيت المقدس أو سب أي شعيرة من الشعائر التي يعظمها الله جل وعلا في كتابه قد كفر. قال إسحاق بن راهويه هو يعد الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، قال أجمعت الأمة على أن من سب الله جل وعلا أو سب رسوله أو سب آية من آياته أو سب مقدسات من قصات الإسلام أو كما قال فقد كفر، فهذا إجماع الأمة. إذن نواقض الإيمان في حق الله القول بقدم العالم والتسلسل، القول الثاني الاتحاد والحلول، الثالث المسبة والتنقيص من قدر الله جل وعلا. نأتي إلى الجزئية الثانية أو ناقض من نواقض الإيمان القولية في حق آخر، وهو حق الدين. الله جل وعلا اختار هذا الدين ليكون قيما على الأديان كلها، واختار هذا الدين ليكون خاتما لهذه الأديان، واختاره الله وتفضل علينا به، قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والله اصطفى هذا الدين، قال الله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فارتضى الله لنا هذا الدين، فمن سب الدين فقد كفر، من سب الدين فهو ناقض من نواقض الإيمان القولية. وله صور كثيرة، منها المشهور بين السفلة السفهاء الذين يسبون الدين، يعني كل ما الإنسان يبقى متنرفز يسب الدين، يسب دين أباءه، يسب دين أمه، يسب دين يعني أخاه. هذا السب، السب في هذه اللحظة قد كفر وأتى بكفر وهو سب الدين. كذلك من سب الدين تسفيه أحكامه والعياذ بالله، أن يقول مثلا أن قطع اليد ده تخلف، دي وحشية، هترجم الزاني، فهذا من باب سب الدين. كذلك من باب سب الدين اللحية، يقول لك ماشي بها زي المكنسة والعياذ بالله، أو يصب امرأة انتقبت وأطاعت الله جل وعلا بامتثال أمر الله جل وعلا فيسبها، فهذه مسبة للدين. أيضا من مساب الدين الخفية هو أن تقول هناك تساوي بين الأديان، الله جل وعلا أنزل أديان، الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي، كل هؤلاء أخوة لأنهم أخوة في الإيمان، فمن قال بتساوي الأديان أيضا فقد كفر، من قال بزمالة الأديان فقد كفر. أما من تنطع وخرج علينا وقال إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، الدين اليهودي من السماء نزل، الدين النصراني من السماء نزل، كيف تنكرون علينا؟ إحسان الظن بالرجل أكثر ما يكون إحسان الظن به أنه يعمي على الناس ويقصد بالدين الذي لم يحرف، باليهودية التي لم تحرف أو النصرانية التي لم تحرف، إحسان الظن بهذا الرجل الذي يقول بزمالة الأديان. فإن كان كذلك فهو خائن وحسابه على الله، لأنه يعمي على السفهاء والجهلة، كيف يفرقون؟ وإن قصد أن هذه الأديان تساوي دين الإسلام فقد كفر، فإن هذا كفر، لأن الله جل وعلا بيّن أن هذا الدين قيم على كل الأديان، وأن الدين الخاتم هو الدين الصحيح. الأدلة على أن سابب الدين كافر أولها، أحد يعرف؟ نعم أحسن، فقاتلوا أئمة الكفر، فسماهم إيش؟ كفر، لأنهم طعنوا في الدين، والمسبة طعن في الدين. الدليل الثاني، الدليل الثاني هي أدلة إيش؟ كفر من سب الله، لأن من سب الدين فقد سب من اصطفاه، والله جل وعلا يقول إن الله اصطفى لكم الدين، يعني هو الذي اختاره لكم، فمن سب الدين فقد سب الذي أنزل هذا الدين، فبالتبعية يكون أو باللزوم يكون سابب لله جل وعلا ويكفر من هذه الناحية. الثالث أن مسبة الدين إيش؟ استهزاء به، ونص الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الرابع من الأدلة قول الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وجه الشاهد من هنا إيش؟ هذه الآية تدل على أن الذي يسب الدين كافر. إن الله قال في كتابه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، سابق الدين كافر بهذه الآية. نعم صح كده، اللي بيسب الدين محاد لله جل وعلا، ده أول شق من الدليل، الذي يسب الدين فهو محاد لله جل وعلا وهو كافر. بالشق الثاني أولئك في الأذلين، هل المؤمن ممكن يكون في الأذلين؟ وصف الأذلين لمن؟ الكفرة والمنافقين. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وصف الأذلين لا يكون إلا للكفار. فهذا الدليل الأخير من أدلة أن سابب الدين يخرج من الملة ويكون أتى بناقض من نواقض الإيمان القولية. كذلك من نواقض الإيمان القولية في حق الرسل، فمن سب الأنبياء بإجمال أو بتفصيل، ومن سب الرسول خاصة فقد كفر. نسيت أقول في سب الله جل وعلا أن حكمه الذي يسب الله كفر، حكمه أن يقتل مرتدا ويستتاب، على خلاف بين العلماء والصحيح أنه يستتاب، فإن تاب فلا يقتل، احفظوا هذه جيدا، فإن تاب فلا يقتل، لأن الأصل في حق الله جل وعلا المسامحة. نأتي لناقض من النواقض التي تمس الرسل، فمن سب الرسل فقد أتى بناقض من نواقض الإيمان. وصور سب الرسل كثيرة، منها أولا السب العلني للرسول، والذي يرضى بسب الرسل هو كافر أيضا، كما فعلت هذه الخنزيرة نحفظ القردة والخنازير ورسمت صورة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا محمد كما فعل، فمن راضي بهذا الفعل فهو كافر مثله. والسب الثاني أو صور السب الثانية أن ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يغمزه بالقول، يقول لو جاني النبي واتكلم الكلام ده مش هصدقه، فده غمز بإيش؟ تكذيب النبي والعياذ بالله. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فيصفه بإيش؟ بالغدر. أو يقول ما قتل ابن خطل إلا غدرا، ما قتلت الأمة كذا التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها إلا غدرا، فهذا إيماء بإيش؟ بانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتى من ذلك أن يقذف النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول الشيعة الآن أن عائشة ليست مبرأة، أيضا هذا كفر ومسبة للرسول، وهذا أيضا ناقد من نواقض الإيمان. يعني من قال إن عائشة لم تبرأ فهذا ناقد من نواقض الإيمان لأنه مسبة في الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. أو من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أتى بكتاب، هذا الكتاب الصحيح فيه أنه شعر جاهلي كما قال هذا الهالك طه حسين، أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كالرجل فاضل وهو من العظماء وما يثبت له النبوة، فهذا أيضا من صور المسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. الأدلة على كفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أولا أن هذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب وأعد لهم عذابا مهينا. يبقى الملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا. الدليل الثاني على أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر ويخرج من الملة نص صريح في الاستهزاء، قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، فكفرهم بالاستهزاء والسب أشد، والسب أشد. أيضا من قياس الأولى قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم، فقال تحبط أعمالكم. إذن فحبوط العمل معناه ردة وكفر، وعلق الحبوط بأن يرفع صوته فقط فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أحذر إخواني إذا كان يعني واحد معهم يقف يتناقش أو يلقي درس فيقول قال رسول الله فيعلو صوته عليه، أخشى عليه جدا من ذلك، لأنه من باب ألا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالله جل وعلا علق حبوط العمل برفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن سبه وشتمه، فمن باب أولى أن يكون كافرا. حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، يقتل مرتدا. طب هل يستتاب؟ على خلاف من العلماء، العلماء قالوا يستتاب وبعضهم قال لا يستتاب، يقتل ردة، وده قول الحنابلة وبعض الشافعية، والأحناف وبعض الشافعية قالوا لا يستتاب، وهذا هو الراجح دليلا، لأن الشارع متشوف لإيمان الكافر، فما بالك من ارتد، نحن نأمل أنه يرجع إلى دينه. لكن الكلام هنا إذا قلنا يستتاب هل يبقى عليه القتل أم لا؟ قلنا إذا سب الله يستتاب، فإن تاب قبل الله منه، وقلنا لا يقتل لأن الأصل في حق الله المسامحة والله غفور رحيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتسامح في أمر مسبته أبدا، فمن سب الرسول وإن تاب وأعلن إسلامه وتوب يعني مشهور أمام الناس فهو لابد أن يقتل، حكمه القتل ولا يترك أبدا، هذا هو الصحيح الراجح. يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وكان مسلما، ويقتل حدا ولا يترك. تعتقدون هذا؟ تعتقدون هذا؟ وأكد لكم هذا الاعتقاد بأدلة. نعم، ما أنا سأبين الدليل على أنه لابد أن يقتل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى، هذا رجل أعمى كان عنده امرأة يحبها جدا، له منها ولدان كاللؤلؤتين، وكانت ترفق به جدا لأنه أعمى، لكن كانت كل يوم تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم وينهاها فلا تنتهي، فأخذ السيف فأغمدها. انظروا الراوي يقول يحبها جدا وهي كانت ترفق به، ومع ذلك قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلالة على قوة الإيمان، أن تقدم حب الله وحب الرسول على محاب نفسك. فأغمض السيف فيها حتى أنزله من بين رجلها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قتلتها لأنها كانت تسبك، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، جعل دمها هدر. أيضا لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة قالوا له ابن خطل، ده كان بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، متعلق بأستار الكعبة في حرمة أكثر من حرمة الكعبة، البلد الحرام ومكان الكعبة والمسجد نفسه المسجد الحرام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، وهو متعلق بأستار الكعبة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه وأهدر دمه لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة والجارية التي كانت تغني بمسبة النبي صلى الله عليه وسلم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. هذه أدلة على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن تاب يقتل. اعتقدتم هذا؟ سأتكلم. طيب أنتم ممكن تشكلوا علي، تقولوا طيب أنت قلت الذي يسب الله تقبل منه التوبة ولا تقتله، صح ولا لا؟ والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم تقتله. قلنا نعم. طيب أنا أجيب عليها بعد ما أورد عليكم الإشكال. لا لا، هذا القياس الأول سأبينه. الأول اعتقدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم من سبه واحد لابد أن يقتل، صحيح ولا لا؟ والأدلة ظهرت أمامكم بإهدار دم الساب. طيب اعتقدتم هذا؟ ما هو في إشكال كاي، يعني اعتقدتم هذا؟ لابد أن تجيبوا على هذا الإشكال.
أقول عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، فوسم نفسه بأنه الأعز ووسم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الثانية والعز بالله حاشا له وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا رجل صاحب الخوارج ذو الخويصرة قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم قال اتق الله وعدك، هذه قسمة ما يرد بها وجه الله. إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بل قدح في عدله والعياذ بالله، ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقتل ذا الخويصر. طيب فما الإجابة الآن؟ أنتم اعتقدتم أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقتلوه، صح ولا لا؟ وأكدت عليكم بالأدلة أنكم لابد أن تقتلوه، طيب هتعملوا إيه في الأدلة دي؟ لما قتلش عبد الله بن أبي بن سلول وما قتلش ذا الخويصر، ها إعمال النظر. العلة الأولى ودي أضعف شوية من العلة اللي بعدها، العلة الأولى هي علة المصلحة والمفسدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه وكذلك ذو الخويصر. أما الدليل الثاني وهو الأقوى الذي نستدل به الآن أن مسبة النبي صلى الله عليه وسلم هو نقل الشرع وهو الذي يقيم القصاص، فهذا قذف في حقه وهو الذي يقيم الحدود، وأسقط الحق وعفى عنه، فإذا أسقط الحق وعفى عنه فهذا أرجع له. أما الآن وهذه الإجابة بقى عن ليش حق الله، بنقول إن حق الله مثلا إنه ما يقتلش، طب هو الله من الأفضل، الله ولا الرسول؟ الله، لكن إحنا عندنا أدلة بينة من الكتاب والسنة أن حق الله الأصل فيها مسامحة، ومن تاب تاب الله عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسقط حقه لعبد الله بن أبي بن سلول وأسقط حقه في حق هذا الثاني ذو الخويصرة، أن لنا أن يخرج من قبره الآن فيسقط حقه في من سبه، أن لنا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره فيعفو عن من سبه، مش ممكن. إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم باقي في أعناقنا ولابد أن نقيمه، طالما النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في قبره عليه أفضل الصلاة والسلام فحقه في أعناقنا، فلابد أن نأتي له بحقه. مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أنه مرتد، فإذا تاب فإن الله جل وعلا يقبل توبته، لكن علينا أن نقتله لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المالكية وبعض الشافعية لأن المسبة أو لأن السب قذف، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. لو يسلم يقام عليه الحد قتلا يقتل، يقتل إيه؟ حدا ويكون مسلما ويصلى عليه. أحسن. إذن حكم من سبه أنه كافر وأنه يقتل، فإن تاب تاب الله عليه وقبل إسلامه، ولكن يقتل حدا. هذا حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. والناقد الأخير الذي أتكلم عنه اليوم هو كتاب الله جل وعلا، أو حق كتاب الله. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب لنعظمه، وأنزل هذا الكتاب ليكون دستورا للحياة، وأنزل هذا الكتاب ليحكم، ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم من بعده الأمير أو الخليفة علينا بهذا الكتاب العظيم الذي هو دستور كل شيء ودستور حياتنا. قال الشافعي: ما من صغيرة ولا كبيرة، أو ما من إشكال يقع إلا وتجد في كتاب الله التبيان والحل. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا الكتاب أولى بالتعظيم والتبجيل، فمن نحاه خلفه ظهرية وحكم القوانين الوضعية فقد كفر. نقول أتى بكفر، هذا كفر نوع العين، كفر نوع ليس بكفر عين، كل اللي احنا تكلمنا عنه هذه كفر نوع لا كفر عين. فمن حكم غير الشريعة السمحة فهذا كفر، والله جل وعلا سماه في كتابه كفر. ومن استهزأ بآية من آيات الله جل وعلا فقد كفر، ومن استخف بآية من آيات الله جل وعلا فقد كفر. وصور ذلك كثيرة، أن يستهزئ بحكم من الأحكام الذي أتى به هذا الكتاب. مثلا يعني الله جل وعلا يبين أن أهل الكفر في النار وأهل الإيمان في الجنة، يستهزئ بهذا الحكم كما حدث في بعض أو باش الناس اللي هو يعني بينكتوا، يعني استهزاء بآيات الله، وأيضا مضمون استهزاء بآيات الله بينكت بيتكلم كلام يستظرف عشان يضحك الناس، يقول إن اثنين واحد منهم يعني بعد ما كان على فساد مات على صلاح فدخل الجنة، والتاني بقى على الفساد فمات ودخل النار، وهذا كذب أصلا واستهزاء فيكفر به. فراجل تألم فين صاحبه في الجنة، فخرج اللي من الجنة ده راح له النار، فقال له انت جيت ليه؟ قال له انا جاي اجيب ولعة من عندك، والعز الله فاهمينها جاي يولع الشيشة، يعني جاي اجيب ولعة من النار. هذا كفر، كفر نهيك
على الأغبى منه والأسفه منه واحد زي مصطفى حسين رسام الكاريكاتير ومعاه أحمد رجب المخبول هذا. الحاصل إن كان في مصر ولد طبال كان بيعمل المهم عمل خسيس. هذا الرجل أو هذا العمل الخسيس كان يعني طبال بيطبل لرقصات، فتاب الله عليه. أكفر الناس لما يتوب الله عليه يرفع ولا يضره شيء. تاب الله عليه وتاب وأعلن توبته وفضل سبحانه. فالمهم عشان الإعلام يغطي بقى البشرية دي كلها فمسكوه ضربه وتاعه وطلع في التلفزيون ده طبال ده طبال كل شوية للنهار طبال طبال. فطلع مصطفى حسين ورسم امرأة بترقص على جنبها الشمال والعياذ بالله، والطبال وراها بيطبل فبيقول لها اتقي الله وتراقصي على الجانب اليمين إن الميمنة خير من الميسرة. كفر، أقسم برب العدة كفر بهذا، كفر، استهزاء بآيات الله جل وعلا. والأغبى منه هذا أحمد رجب هو الذي يكتب هذا الكلام، والثاني يعملها بالكاريكاتير، والآخر رسام الكاريكاتير أيضا، يعني رسم واحد في النار عمال يتعذب ويصوت والثاني جنبه بيصوت، واحد تحت تحت في الدركة اللي تحت مع مروحة بيتروح بيها أمام الناس اللي في النار، فقام جاي تحت كده كاتب سهم كوسة كوسة محسوبية في النار والعياذ بالله. قطح في حكمة الله وفي عدل الله جل وعلا، وقطح واستهزاء بحكم من أحكام أتى بها الكتاب. كذلك خسارة ابن أم زيد، تعرفونه عجيب مع أنه مشهور جدا، لكن بعض الضلال بيشتهر بينهم باسم ناصر أبو زيد. أرى أنه هو خسارة ابن أم زيد، ما ينفعش يكون رجل هذا الرجل، ما ينفعش. وغراب البين مراته اللي بتقول لا لا زوجي ده طول الليل بيقيم الليل وحفظ القرآن كله، تنطع وانتقد كتاب الله جل وعلا وهو يقول ما ينفعش ان احنا نفرق بين المرأة والرجل. المرأة المخلوق الكائن الضعيف هذا، لابد ان احنا اصلا نعطيه ضعف الرجل، مش الرجل ياخد ضعف المرأة ويتنطع ويتكلم عن المواريث بعقله الخرب وزبالات اذهانه، فهذا ايضا كفر والعياذ بالله وانتقاص من كتاب الله ومن ايات الله جل وعلا. الامام النووي يقول في عصرنا حدث هذا، والإمام النووي شوف من العصور يعني التي فاتتنا بمراحل، يقول من قرأ القرآن على الدف فقد كفر. دولة عربية رفعت سهم وأشهرت على كده أمام الناس، قالت يعني الناس الآن الموسيقى تعبتهم والأغاني هجمت عليهم فإحنا عايزينهم يتقبلوا القرآن، فإيه رأيكم نقرأ القرآن على الدف عشان الناس تستمع. كفر واستهزاء بآيات الله جل وعلا. حدث في دولة عربية رفعت هذا الشعار، قالت ممكن نقرأ القرآن على الدف، والإمام النووي في رد الطالبين يقول من قرأ القرآن على الدف أو على القضيب فقد كفر، لأنه استهزاء بآيات الله جل وعلا. أيضا تكذيب الأحكام التي أتى بها الكتاب هو أيضا كفر والعياذ بالله. والدليل النص القطعي على أن هذا ناقض من نواقض الإيمان أن الله جل وعلا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الشاهد قال وآياته كنتم تستهزئون قد كفرتم، والآية الثانية قال سورة الجاثية آياتنا اتخذها ايش هزوة والعياذ بالله. فهذه ايضا من دلالة الكتاب على نواقع على ان القول في الكتاب او الخرص في الكتاب او مسبة الكتاب او عدم احترام كتاب الله جل وعلا كفر. ايضا من الادلة على كفره باللزوم ان الذي انزل الكتاب هو من الله جل وعلا، لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، فاذا الذي يسب الكتاب سب من انزل الكتاب وهو الله جل وعلا وكفر من هذه الناحية. يبقى علينا في نواقض الإيمان القولية إنكار المغيبات كالملائكة والجن وكيفية أن الاستهزاء بالملائكة كفر، وسنبين الصور التي حدثت أيضا في عصرنا هذا بالاستهزاء بالملائكة وإنكار وجود الجن، كذلك إنكار البعث، ثم نبدأ في نواقض القولية للقلب، قول القلب كيف يكون ناقض الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.